حسدا من عند أنفسهم كما تؤكد الآية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إذن سبب الصراع وسبب العداء بيننا وبين أعدائنا يعود إلى أننا نمتلك منهجا قيما، أننا نمتلك قرآنا قيما عزيزا منيعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا القرآن العظيم وهذا المنهج الكريم هو السبب في عداوة الأعداء للمسلمين، لأن أعداءنا يعرفون جيدا أن هذا القرآن هو الحق وأن هذا القرآن هو الصدق، وأن وجود القرآن فاعلا بين المسلمين، فاعلا في صفوف المسلمين وفي قلوبهم، فإنه لم يستطع أحد أن يغزو المسلمين وأن يستعمر المسلمين وأن ينهب ثرواتهم وبلادهم واقتصادهم. ولهذا كما قلنا مرارا في هذا البرنامج القرآني أن شعار الأعداء هو تغييب القرآن الكريم من الساحة، لأنهم عرفوا بأن العقبة الكأداء في طريقهم هي وجود القرآن الكريم فاعلا في ساحة المسلمين، وعندما يغيب القرآن الكريم يستطيع الأعداء أن يسيطروا على هذه الأمة وأن يمزقوا هذه الأمة وأن ينهبوا خيراتها وثرواتها. ولهذا نرى الشعار مرفوع في صدر الإسلام الأول من قبل أعداء الإسلام، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. انظر إلى هذا الرجاء، لعلكم تغلبون، يعني أنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على المسلمين ولن تستطيعوا أن تحققوا الغلبة عليهم إلا بعد أن تشوهوا القرآن الكريم، وإلا بعد أن تغيبوا القرآن الكريم وتحيلوا بين الأمة وبين منهجها القيم الشاهد الرائد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما للقرآن القيمومة في حياة المسلمين، فالذين يتمسكون بالقرآن يعيشون القيادية ويعيشون الشهادة. هكذا أنشأ القرآن الكريم الأمة الشاهدة القائدة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، يعني لتكونوا قادة، لتكونوا رادة، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فسر العداء من قبل الأعداء للمسلمين هو أنهم يملكون ذلك المنهج القويم وهم يحسدون المسلمين على هذا المنهج، لأنهم يعرفون جيدا أن هذا المنهج هو المنهج القيم وهو المنهج الخير. ولهذا القرآن يؤكد هذه الفكرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن المسألة مسألة الحسد، وهنا لا يعني الحسد يعني هذا المعنى المتعارف أنهم يؤذوننا من خلال نظراتهم من خلال عيونهم، لا، الحسد هو عملية التآمر والكيد للإسلام والمسلمين والعمل ليل نهار ومؤامرات ضد المسلمين وضد الدولة الإسلامية والقيادة الإسلامية. لا نتصور عندما نقرأ آيات الحسد أن الحسد هو يتعلق بالعيون أو يتعلق بخرز معينة وبأمور معينة كما يتعارف بها الناس، لا، هنا الحسد هو عملية المؤامرات الحاقدة التي تريد أن تطيح بالقيادة الإسلامية وتريد أن تطيح بالدولة الإسلامية المباركة وتريد أن تبعد الناس عن المنهج القرآني القويم والمنهج الإسلامي العظيم. الحسد هنا كما نقرأ في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد. إذن الحاسد، الشر الذي يكمن في الحاسد هو أن يجسد إذا حسد، يعني أن يجسد هذا الحسد على شكل فعل وعلى شكل مؤامرات وعلى شكل كيد ومكر وتفقيط وللحيلولة بين الأمة وبين قرآنها ومنهجها. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم، هؤلاء يحسدونكم على ما عندكم من منهج قرآني عظيم، يحسدونكم على نعمة الإيمان التي تجعلكم في تآلف وفي وحدة وفي قوة، تجعلكم لا تهابون الموت ولا تهابون الأعداء، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. انظر إلى هذه الآية العظيمة، تقول هؤلاء الأعداء عرفوا بأن هذا القرآن حق، وعرفوا بأن هذا القرآن ينشئ أمة متحدة قوية لا يستطيع العدو أن ينال منها شيئا، لأنهم عرفوا هذه الحقيقة فحاولوا حسدا ومكرا وكيدا أن يؤدوا بالحيلولة بين الأمة وبين منهجها وبين قرآنها، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحق إذن واضح من قبل أعداء، لا نتصور نحن أن أعداءنا لا يعلمون بصحة منهجنا وبعظمة منهجنا وبسلامة قرآننا، ولكنهم حسدا من عند أنفسهم يحاولون إثارة التشكيك في هذا المنهج الرباني، ويحاولون أن يفتعلوا الثغرات من أجل أن يشوهوا هذا القرآن، من أجل أن يلغوا في هذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هنا مسيرة اللغو في القرآن، عندما يعطيك بعض الأمور فيعتبرها نواقص، كما في سياق الآيات المباركة حيث اعتبر اليهود أن ظاهرة النسخ في القرآن الكريم عندما ينسخ حكم شرعي بحكم شرعي آخر أثاروا الشكوك من هذا النسخ، وقالوا أن هذا النسخ لا يمكن أن يصدر من الله العليم الخبير، فجاءت الآيات المباركة تقول لهم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إننا نرى هذا الترابط الكبير في سياق الآيات المباركة، الآيات التي تدور حول محور واحد وهو ما يثيره اليهود وأعداء الإسلام من شبهات حول المنهج القرآني من أجل أن يثيروا البلبلة في صفوف المؤمنين وفي صفوف ضعاف الإيمان وفي أفكار المسلمين، ليقولوا لهم إن هذا المنهج الذي تعتمدونه في حياتكم هو منهج يحتوي على ثغرات ويحتوي على خلل، وأحد مصاديق هذا الخلل هو أنه فيه ظاهرة النسخ، وظاهرة النسخ يعني أن الحكم اللاحق ينسخ ويزيل الحكم السابق، وهذا لا يتحصل أو لا يكون إلا أن يكون المشرع لا يعلم بطبيعة الأحكام ولا يعلم بالمصالح الحقيقية. القرآن الكريم يقول: لا، إن ظاهرة النسخ تمثل ظاهرة رائعة في التشريعات، لأن الله سبحانه وتعالى جاء بالحكم السابق المجيء به مؤقتا من أجل أن يحقق بعض الأغراض وبعض الأهداف، وعندما تستنفد هذه الأهداف وتستنفد هذه الأغراض فإنه يأتي بحكم جديد يكون أدوم وأفضل وأحسن عودا على الأمة من الحكم السابق. فليس هناك خلل وليس هناك ثغرات، بل هي عملية تكامل وعملية إعداد للأمة وتربية الأمة بصورة تدريجية إلى أن يصل الحكم إلى الحكم النهائي والتشريع النهائي. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالله سبحانه وتعالى هو القدير، هو العلام، هو علام الغيوب. فالقرآن هنا يؤكد أن سبب هذه الشبهات هي بالحقيقة نابعة من حسد أعداء الإسلام من اليهود، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ثم يأتي بعد ذلك الحكم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وسنتحدث عن هذه الآية في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. بعد لقاء بكم هذا نقدم لحضراتكم من المكتبة الإيرانية، وعند 12:27 تستمعون في رحاب الدوحة العلوية. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:47، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء والاستماع. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، كل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، عندما نقلب صفحات كتاب الحب لا يموت أبدا الذي أعده الكاتب فريدون حيدري اعتمادا على مذكرات زوجة الشهيد القائد ميرزا محمد سلجي السيدة بروين سلجي، بعد كلمة الإهداء نجد مقدمة المؤلف والمرتبة في 6 أجزاء وتذكر بالتفصيل كيف تم تأليف الكتاب من الفكرة الأولية لإعداد وترتيب محتوياته حتى الانتهاء منه في فبراير 2020، حتى أن المؤلف يوضح كيف اختار عنوان الكتاب في الإضافة التي كتبها لهذه المقدمة في وقت لاحق. بعد ذلك تم تخصيص صفحة واحدة لكتابة السيدة بروين سلجي راوية الكتاب،
حيث تقول في هذه المذكرة: حياتي كلها مليئة بالأحداث، لكن أكبر حدث في حياتي والذي أشكر الله عليه آلاف المرات كان الحب الذي حدث بيني وبين ميرزا، مما عزز أسس حياتنا ضد الأحداث المفاجئة والمريرة، استشهاد أخي وأبي وعائلتي والتفجيرات والإصابات المتكررة، ولكن مصاعب الحياة كانت محتملة في ظل حبي ومودتي لميرزا.
الجزء التالي من الكتاب هو نص المذكرات، وتبدأ الراوية ذكرياتها من الصف الخامس عندما تذهب إلى مدرسة سنائي في نهاوند. في أحد الأيام عندما عادت من المدرسة رأت والدتها وجدتها وخالتها وابنتها وقد كنا ينوين الذهاب إلى قريتهم القديمة. تقول الراوية:
خلال هذه الزيارة رأيت ميرزا محمد لأول مرة يرتدي الجينز وهو جالس على سطح المنزل، وبعد ذلك شعرت بإحساس غير مسبوق في كل مرة. كان نفس الشعور مرة أخرى، كنت متلهفة جدا حيث أخشى أن يرى أحد ما يجري في قلبي، كنت أرغب في رؤيته ولم أكن أرغب في ذلك في نفس الوقت.
عندما عادوا إلى نهاوند شعرت بروين بالحزن لأنها لم تعد ترى ميرزا ثانية، وهو الأمر الذي كان عليها أن تتحمله لفترة طويلة، ولكن ساد حزن آخر على الطريق ليؤذيها هي وأخاها أمير الذي لم يتجاوز 5 أو 6 من عمره.
غياب داغول ربة المنزل. كانت ولادة داغول صعبة وكانت لا تزال مستلقية على سرير المستشفى. عندما ذهبت لرؤيتها في المستشفى كان جلد يديها ميتا وملتصقا بها. كانت تخشى في قلبها ألا تعود إلى المنزل مرة أخرى. عندما خرجت من المستشفى بعد 6 أشهر أخذوها إلى القرية لتتولى رعايتها الجدة.
Thank you. أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتوقف عند كتاب الحب لا يموت أبدا للمؤلف فريدون حيدري.
مستمعينا الأحبة، وهكذا ينتهي الفصل الأول من كتاب الحب لا يموت أبدا لفريدون حيدري. أما الفصل الثاني فهو مراجعة لفترة مراهقة الراوية التي تتزامن مع بداية اندلاع الثورة. كانت باروين تبلغ من العمر 12 عاما عندما تم نفي الحاج حسين سلجي خالي والدتها الذي كان رجلا متعلما وذا معرفة ويحفظ القرآن من مدينته ووطنه إلى مدينة باباك في رافسنجان بسبب معارضته للحكومة البهلوية. كان عدد الأشخاص الذين يأتون من القرى إلى المدينة على أمل الحصول على لقمة من الخبز يتزايد يوما بعد يوم. لم تكن مدينة نهافاند هادئة مثل المدن الأخرى. كل يوم كانت هناك مسيرات ومظاهرات ضد الشاه.
اعتاد والده وإخوته الأكبر سنا من عائلتها الذهاب إلى المظاهرات وترديد الشعارات المناهضة للحكومة. في كل ليلة عندما يعودون إلى المنزل كانوا يتحدثون عن أحداث ذلك اليوم ووجود الشعب ورد فعل أزلام الشاه. أرادت باروين أيضا أن تذهب معهم إلى المظاهرة، لكن والدتها أولت لها الكثير من الاهتمام وأرادت أن تكون حاميتها وتبقيها بعيدة عن أي خطر. وفي إحدى الليالي التي فرض فيها منع التجول وكانت تسمع فيها هتافات الله أكبر وأصوات الرصاص من زوايا المدينة، لم يعد شقيقها الثاني علي إلى المنزل حتى وجدوه ملقا على الأرض برأس ووجه مصاب، لم يستطع التحدث لفترة طويلة. عندما تمكن أخيرا من الكلام قال إن الحارس قبض عليه وضربه.
أخيرا وبعد عام ونصف ظهر ميرزا محمد ثانية. لقد انتهت خدمته العسكرية وعاد إلى المنزل مع أخيه وطلب يد باروين رسميا من والدها. وبعد فترة تمكن أخيرا من الحصول على موافقة والد باروين خدا مراد، تم عقد القران والزواج وذهب معا نحو قريتهما. ولكن بعد أسبوعين من زواجهما غادر ميرزا إلى طهران للعمل. وفي الفصل الرابع تتحدث الراوية عن حياتها في القرية بقولها: كنت لا أزال في 15 من عمري وأنا مرتبكة بين الطفولة والأنوثة. لم أكن طفلة وكان علي أن أؤدي واجبات الزواج والعائلة، ومن ناحية أخرى فقد أصبحت أما فضلا عن ذلك. ولكن ما أثلج صدري كوني بجوار ميرزا، الرجل الذي تولى مسؤولية الأسرة في وقت مبكر، وحبنا بعضنا للبعض الآخر.
كل الشكر لكم أيها الأحبة المستمعون على كرم متابعتكم. موعدنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج من المكتبة الإيرانية، حيث سنواصل مراجعة كتاب الحب لا يموت أبدا.
شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
محمد يا رسول الله، محمد
يا حبيب الله يا خليل الله محمد يا رسول الله يا شفيع الله يا بشير الله يا رسول الله محمد the light of my eyes About you, they spread many lies If only they came to realize Bloodshed you despise
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي
بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ونحييكم أيها الإخوة والأخوات ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية علي والقرآن
أعزائنا المستمعين قال تعالى في الآية 22 من سورة الزمر المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم صدق الله العلي العظيم وهذه الآية كما ذكر العلامة الواحدي في أسباب النزول نزلت في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وهما اللذان شرح الله صدرهما للإسلام وأما القاسية قلوبهم فالمقصود بهم أبو لهب وولده
وفي كتابه دلائل الصدق ذكر العلامة المظفر عن العلامة الحلي قوله: قد شهد الله سبحانه بأنه قد شرح صدر علي وحمزة للإسلام وأنهما على نور من ربهما، ولكن لا ريب أن علي عليه السلام أكمل في ذلك من سيد الشهداء حمزة، إذ آمن حمزة بالله بعد شرك، وعلي عليه السلام لم يشرك بالله طرفة عين أبدا. وممن روى نزول الآية الكريمة سالفة الذكر في شأن أمير المؤمنين عليه السلام فضلا عن صاحب كتاب أسباب النزول من علماء العامة القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والعلامة البيضاوي في تفسيره، ومحب الدين الطبري في الرياض الناظرة وغيرهم.
عطاءات فكرية. أعزائنا المستمعين، من وسائل تعميق ظاهرة التقوى لدى الإنسان كما يرى علي عليه السلام صيانة النفس. فبعد أن يصلح الإنسان ذاته ويحاسب نفسه، عليه أن يصونها من الانحراف، فيختار البيئات الصالحة التي تزوده بالغذاء الروحي والخلقي، لأن النفس قد تتأثر بشكل لا شعوري ببعض ميكروبات الأجواء الفاسدة.
وفي هذا الإطار يقول مولى الموحدين عليه السلام: إياك ومصاحبة الفساق، فإن الشر بالشر يلحق. ويقول سلام الله عليه: قارن أهل الخير تكن منهم، وباين أهل الشر تبن عنهم. وعلى الإنسان ألا يضع نفسه في مواضع التهم، فتتزعزع ثقة الناس به ويفقد احترامهم له. وفي هذا يقول الإمام علي عليه السلام: من وضع نفسه مواضع التهمة فلا يلومن من أساء الظن به.
وأخيرا يطلق الإمام علي عليه السلام نداءه بقوله: احذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته، فتكون من الخاسرين. فإذا قويت فقوى على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله. ويشير الإمام علي عليه السلام إلى نتائج التقوى في عمق الإنسان المسلم التي تتمثل كما يقول: وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وعلما في حلم، وقصدا في غنى، وخشوعا في عبادة، وتجملا في فاقة، وصبرا في شدة، وطلبا في حلال، ونشاطا في هدى، وتحرجا عن طمع.
ثم يعدد سلام الله عليه ممارسات الإنسان المتقي وطبيعة علاقاته وسمو أخلاقه، فيقول: الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيدا فحشه، لينا قوله، غائبا منكره، حاضرا معروفه، مقبلا خيره، مدبرا شره، في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، وفي الرخاء شكور. نور من نور.
أيها الأخوة والأخوات، جرت العادة في حلقات هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على ذكر أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وآله في فضل ابن عمه وصهره ووصيه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وها نحن نقدم لكم في هذه الحلقة حديثا نبويا شريفا من تلك الأحاديث التي جرت على اللسان الصادق الأمين، والذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
نعم مستمعين الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نوديت من بطنان العرش: يا محمد، نعم الأب أبوك إبراهيم، ونعم الأخ أخوك علي بن أبي طالب. وقد روى هذا الحديث ابن المغازلي في المناقب بعدة طرق، وابن عساكر في ترجمة الإمام علي عليه السلام من تاريخ دمشق، والحمويني في فرائد الصمتين، والجنجي الشافعي في كناية الطالب.
معالم نهج البلاغة. أعزائنا المستمعين، لابد من القول إن نهج البلاغة هو جزء من 24 جزءا من خطب الإمام علي عليه السلام وكلماته الحكيمة ورسائله القيمة، وهذه الكمية هي التي حفظها التاريخ. ولا تسأل عن الخطب والعلوم التي ضاعت ولم تلتقطها الأدمغة ولم تسجلها مسجلات التاريخ. فقد روي أن علي عليه السلام خطب في الناس يوما من بعد صلاة الصبح إلى قبيل الظهر، فكان الإمام يفيض على الخلائق العلوم بشتى أنواعها طيلة 6 ساعات تقريبا.
وكتاب نهج البلاغة لا يجارى في الفصاحة ولا يبارى في البلاغة، ولم يدون لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دون لعلي بن أبي طالب عليه السلام في نهج البلاغة الذي امتدحه العلماء في مختلف العصور والأزمان، ومنهم أبو عثمان الجاحظ في كتابه البيان والتبيين. وقد تضمن هذا النهج الشريف العديد من الخطب كخطبة التوحيد والشقشقية والهداية والملاحم واللؤلؤة والغراء والقاصعة والافتخار والأشباح والدرة اليتيمة والأقاليم والوسيلة والناطقة والدامغة وغيرها كثير. وبعد أن نحل في روضة الشعر سنقدم لكم لونا من الأدب العلوي الرفيع، فكونوا في انتظاره. علي في مرآة الشعر.
مستمعين الأكارم، من الذين أجادوا في ذكر مناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من الشعراء الناشئ الصغير في قصيدته المعروفة بعلي الدر والذهب المصفى، وإليكم هذه الأبيات منها: بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبحكمهم لا يستراب. ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب.
علي الدر والذهب المصفى، وباقي الناس كلهم تراب. هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إن جد الضراب، هو النبأ العظيم وفلك نوح، وباب الله وانقطع الخطاب.
علي أمير نعم الأمير نصير النبي وخير النصير أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير علي أمير بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه لقد هام قلبي بعطر شباب فأحيا فؤادي يداك العبير علي علي علي
شذرات من النهج.
أعزائنا المستمعين، قال أمير المؤمنين عليه السلام: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها.
ويعكس هذا الكلام العلوي عدل علي عليه السلام. وماذا نقول في عدل علي؟ وهو إمام العدل، وكل عدل في الدنيا عيال على عدالته. وروى المؤرخون أن سودة بنت عمارة الهمدانية دخلت على معاوية بعد شهادة علي عليه السلام فأنشدت هذين البيتين: صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا.
غرر الحكم. أعزائنا المستمعين، من غرر حكم أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين هذه الحكمة: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. ولا يستفاد من كلامه عليه السلام هذا الجوع والشبع الذي تعارفه الناس، إنما المراد من قوله سلام الله عليه: احذروا صولة الكريم إذا ضيم وامتهن، واحذروا صولة اللئيم إذا أكرم.
وفي كتابه 100 شاهد وشاهد من معاني كلام الإمام علي عليه السلام في شعر أبي الطيب المتنبي، قال السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب إن المتنبي عكس هذا المعنى في بيت له من الشعر، حيث قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. بحوث علوية.
مستمعين الأعزاء، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج تحدثنا عن كتاب الغدير للعلامة الأميني، وفي هذه الحلقة التي شارفت على الانتهاء نتابع ذلك الحديث، حيث قال نجل العلامة الأميني الدكتور محمد هادي الأميني ببركة هذا السفر الجليل: اختار مذهب أهل البيت عليهم السلام الآلاف من الناس في إيران والعراق وسوريا ولبنان وغيرها. وفي سوريا ولبنان حاليا يعقد السائرون على خط الولاية العلوية مجلسا كل أسبوع يطالعون فيه كتاب الغدير ويتدرسون مباحثه.
وفي حياة العلامة المؤلف طبع هذا الكتاب في 11 مجلدا، لكن هذه المجلدات لا تمثل هذه الموسوعة القيمة بأكملها، إذ إن هناك 9 مجلدات منها ما تزال مخطوطة لم ترى طريقها إلى الطبع.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت جولة هذا الأسبوع في رحاب الدوحة العلوية.
حتى الأسبوع القادم وجولة أخرى في هذه الرحاب الطاهرة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأطائب، ورحمة وبركات من الله الكريم الوهاب. معكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. روى الشيخ الجليل محمد بن مسعود في كتاب الرجال عن مولانا الإمام علي الهادي أنه صلوات الله عليه قال في كتاب لشيعته: تعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله لعلكم ترحمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فالزموا الطريق يأجركم الله من فضله، فإن الله بما عنده كريم متطول على عباده رحيم. نحن وأنتم في وديعة الله وحفظه، وكتبته بخطي، والحمد لله كثيرا. مستمعينا الكرام، معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج نستهدي بإنارة نقوية مهمة في معرفة سبيل الفوز بالعطاء الإلهي الكريم. ففي النص الشريف الذي استمعتم له قبل قليل يهدينا مولانا النقي الإمام علي الهادي عليه السلام إلى أن عطاء الله نازل لعباده بأكمل صور العطاء، وما ينبغي للعباد هو أي يتلقوه ولا يغفلوا عنه. فكيف يتحقق ذلك؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال ونحن نتأمل مع أخينا الحاج عباس باقري في نص هذا الحديث الشريف. نستمع معا لما يقوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى كريم بما عنده، متطول على عباده رحيم. هذه هي الحقيقة المعرفية الأساسية التي ينبهنا وينبه الفطر السليمة إليها مولانا الإمام الهادي عليه السلام. إذن كأن العطاء الإلهي هو معلق فوق رؤوس العباد، وينبغي للعباد أن يستعدوا له لكي يتلقوه. كيف يستعدون له؟ هذا السؤال يجيبنا عنه الإمام الهادي فيقول: إلزموا الطريق يأجركم الله أو يؤجركم الله من فضله، فإن الله بما عنده كريم متطول على عباده رحيم. أي طريق يقصده مولانا الإمام الهادي؟ هو الصراط المستقيم. ما الذي يعنيه الصراط المستقيم؟ يعنيه العمل بما أراد الله تبارك وتعالى. إذن هنا ننتقل إلى معرفة حقيقة أساسية في معرفة الدين الحق، وهي أن جميع الأوامر الإلهية إنما هدفها إيصال الرحمات والفيض الإلهي والبركات الإلهية إلى العباد. هي أوامر ليس منها المراد هو أن يشق على الإنسان أو يراد منها أي شيء آخر غير إيصال الرحمة للعباد. تعاونوا على البر والتقوى في مقدمة الحديث الشريف: اتقوا الله لعلكم ترحمون. تقوى الله سبب للفوز بالرحمة الإلهية. لعلكم ترحمون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لأن الموت على الإسلام فيه حسن العاقبة، وبالتالي فتح أبواب الرحمات الإلهية الخاصة. نحن وأنتم في وديعة الله وحفظه. الله تبارك وتعالى يحفظ عباده كما يحفظ المؤتمن، وهو الله تبارك وتعالى خير المؤتمنين، كما يحفظ المؤتمن الوديعة التي تستودع عنده. إذن الحديث هنا بجميع تفصيلاته إنما ينبه هذه القلوب، ينبه النهى، ينبه العقول، يثير في دفائن العقول إلى معرفة أن الله تبارك وتعالى هو منشأ كل خير ورحمة، ولا يريد لعباده إلا الخير والرحمة. إنما جعل أوامره ونواياه وسائل للفوز وإيصال رحماته إلى عباده. ولذلك هنا نلاحظ أن مولانا الإمام الهادي استخدم تعبير الكرم، يعني ليس عطاء عادي. الله تبارك وتعالى بما عنده كريم، ليس معطي فقط، وإنما معطي مع الكرم ومع الجود، بل رحمته فيها تطول، متطول مرتبة أعلى من الكرم، يعني الكرم مع استطالة ومع في الحقيقة درجة عليا من نوع من الإطلاق في الكرم، يعني بدون إعطاء بدون حدود. رحمته هي أيضا رحمة بدون حدود، وهو الله تبارك وتعالى مؤتمن على عباده، عباده أمانة عنده، يريد أن يحفظهم بأفضل صورة، وهذا الحفظ يتحقق من خلال إيصال الرحمات إليهم، والرحمات تصلهم بالعمل بأوامره تبارك وتعالى.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه التوضيحات، وننبري الآن إلى تلخيص الثمرة المستفادة من هذا اللقاء بالقول إن جميع التكاليف الإلهية إنما هي وسيلة كريمة أتاحها الله لعباده لكي يوصل إليهم رحماته التي لا حدود لها، لكي يبلغوا بها معارج الرقي إلى أعلى مراتب الكمال، وهذا هو الهدف من خلقتهم، أي أن الله خلق الخلق لإغنائهم برحماته وبركاته، وجعل العمل بالتكاليف والعبودية وسيلة فوزهم بذلك. وبهذا ننهي أيها الأكارم حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم الآن إلى مسك الختام والاستماع ثانية لمطلعها المبارك، وهو تعاونوا على البر والتقوى واتقوا الله لعلكم ترحمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فالزموا الطريق يأجركم الله من فضله، فإن الله بما عنده كريم متطول على عباده رحيم. نحن وأنتم في وديعة الله وحفظه، وكتبته بخطي، والحمد لله كثيرا.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك، ندعوك ونرجو غفرانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك، ندعوك ونرجو غفرانك. سبحانك ربي سبحانك أتقرب منك بصلواتي، فعسى أن تمحى زلاتي وأقوم الليل لكي أدعو.